الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند من؟ ها؟ أسامة، قالوا عندك، تفضل. والمؤمنون والمؤمنات، ايش قلت في بعضهم؟ مبتدا ثاني، يأمرون. ايش الذي مر بنا في اعرابها؟ انها خبر ثاني. ها، خبر ثاني، يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واصل. ضمير متصل مبني على الضم،
متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم ومن الجنب، ومرق الجلاله فاء مؤخر مرفوع على مصدر صفه مظاهر على اخر. الله اسمها عزيز، اسمها منصوب بها وعلى مصدر صفه مظاهر على اخر، عزيز خبرها مرفوع بها وعلى مصدر صفه مظاهر على اخر، حكيم
صفة أو خبر ثاني. حسبك، عندي مفصولة هكذا. كيف؟ لا، ابن كثير ذكر هذه الآية ثم ذكر تفسيرها من المصحف. لا خلاص، انتهى عند هذا. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عاطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كلا الحديثين في الصحيحين. هذا الاستنباط من قوله بعضهم أولياء بعض، فالولاء يقتضي أن يشد بعضهم بعضا كالبنيان، والولاء يقتضي أن يتراحموا فيما بينهم وأن يتوادوا. ومعلوم ما بين الأعضاء من تحديد المصير أو توحيد المصير، كيف ذلك؟ لا تجد تفاوتا بين يدك ورجلك، كيف لو رأيت إنسانا يأخذ عصا ويضرب نفسه؟ هذا مجنون، يأخذ سكينا ويقطع في جلده، هذا مجنون، يأتي إلى حجر فيضرب فيها رجله أو يده أو رأسه، هذا مجنون. فليكن تعاملك مع أخيك المسلم كتعامل أعضائك بعضها مع بعض. ولهذا شبهنا بهذا: إذا اشتكى كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنت تجد الإنسان يؤلمه موضع من بدنه فيمرض كله، إذا أوجعه رأسه مرض كله، إذا أوجعته يده مرض كله، ورب جرح في أي موضع من جسدك يأتي بالحمى في جسمك كله. فهكذا المؤمنون في توادهم وتراحمهم يكونون كأنهم الجسد، يشعر كل واحد بما يشعر به أخوه من الألم من التعب، من المرض، من الفقر، من الفاقة، من الحاجة. نعم، ويكون هناك تراحم، ولست ملزما أن تتنازل عن أموالك كلها، لكن يكون هناك عطف على ذوي الحاجات. ولو لم يكن إذا كنت عاجزا عن ذلك إلا بالتألم لهم والدعاء لهم والنظر لعلك أن تجد حلا، لعلك أن تجد ما يكون عونا لهم فيما هم فيه. قال: وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أمر من الله عز وجل: ولتكن منكم أمة. هذه في آل عمران، وبعدها بقليل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله أمرهم بهذا وأخبر أنهم متصفون بهذا، فالأمة مستجيبة لأمر الله عز وجل، لا سيما أهل العلم وأهل التقى، فإنهم مؤتمرون بأمر الله عز وجل. وهذه الآية فيها عدة صفات من صفات المؤمنين، وختمها الله عز وجل بما وعدهم به: أولئك سيرحمهم الله. ثم في الآية الأخرى التي بعدها وعد الله لهم عز وجل بالجنة. فاستمع إلى هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين. فالأولى أن بعضهم أولياء بعض، وقد سمعت الأحاديث في ذلك التي تدل على أن المؤمن ولي للمؤمن. وكثير من الناس يخلط بين الولاء وغيره، فليس الولاء مجرد صداقة، مجرد تجارة، مجرد تعاون في بعض الأشياء. الولاء أمر قلبي، ربط المصير بالمصير. الولاء أمر قلبي. نعم، فتتولى المؤمن، تكون نصيرا له وعاضدا له، تكون له كالبنيان يشد بعضه بعضا، تكون له أنت وهو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حال المؤمن مع أخيه المؤمن. ثم الصفة الثانية قوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: كقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الصفة الباعث إليها أو الباعث عليها حبك لله عز وجل، فمن حبك لله لا تريد أن يترك الناس المعروف ولا تريد أن يفعل الناس المنكر، فلهذا تأمر بالمعروف طمعا في تكثير عبادة الله في الأرض وفي تكثير العابدين لله عز وجل، وتنهى عن المنكر لنفس الغرض، فأنت تريد الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وحرم من هذا من كان يدعو إلى نفسه، إلى حزبه، إلى جماعته، فإنه لا يبالي أفعل أتباعه معروفا أو منكرا. وتعلمون أن من الناس من يقول إننا لو أمرنا أصحابنا ومن يلينا ومن في جميع أمعتنا بالمعروف ونهيناهم عن المنكر نفروا عنا، فلهذا هو يريد أن يستغلهم ويمتصهم ويعصرهم كما تعصر الليمونة، إذا استغنى عنهم رمى بهم في المزابل ولا يبالي به. أهم شيء أن يجد منهم مصلحته. فتقول له هذا عنده معصية، عنده بدعة، يقول سهل، لو كلمنا سينفر. يا أخي هذا إنسان بذل وجهه وجهده وجاهه وماله معه، لابد أن تنصح له، اتق الله فيه. لا لا سينفر، سنخسر هذا كله الذي تقول. يا أخي سيدخل النار إذا مات على هذا، يخشى عليه من النار. لسان حاله يقول فليذهب إلى الدرك الأسفل من النار، أهم شيء يستفيد منه وهو فليذهب حيث ما ذهب. هكذا بارك الله فيكم الدعوات التي ليست لله عز وجل. لكن المؤمن الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل ويريد أن يرجع الناس إلى الله عز وجل حريص على أن يراهم على طاعة الله، حريص على أن يراهم بعيدين عن معصية الله. فلهذا كان أهل السنة أنفع الناس للناس وأنصح الناس للناس وأصدق الناس للناس. لماذا كانوا أصدق الناس؟ لأنهم يصارحون الناس بما لدى الناس من المخالفات ويحولون بين الناس وبين شهواتهم المحرمة، حتى ولو غضب منهم العاصي يقول سهل، أنا دوري أن أنصحه وإن غضب. فحال علماء أهل السنة وطلبة العلم من أهل السنة والدعاة إلى الله من أهل السنة كحال الطبيب الناصح، ربما سبه المريض، ربما سخط منه المريض، لا يلتفت إلى ذلك لأنه بصدد علاجه، هو بصدد علاجه، بصدد مناصحته، حريص على أن يراه على طاعة لله عز وجل، أن يراه بعيدا عن معصية الله عز وجل. فكم يستريح وكم يفرح علماء أهل السنة إذا رأوا بدعة تلاشت أو معصية تلاشت أو طاعة انتشرت أو سنة عمل بها، كم يفرحون إذا علموا أن فلانا من الناس تاب إلى الله قبل موته وابتعد عن المعاصي والبدع واستقام على السنة وعمل بالطاعة ومات على ذلك. وكم يفرحون إذا قيل فلان نطق بالشهادتين عند موته ولو كان عدوا بغيضا، إذا سمعوا أنه حسنت خاتمته يفرحون بذلك. فالمهم أن هذه صفة المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والرجل المؤمن الصالح يأمر بما أمر الله به وينشر ما أمر الله عز وجل بنشره من الخير. نعم، فأنت ترى أن الله جعلها في هذه الآية صفة للمؤمنين، وفي الآيتين من سورة النساء كذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك بعد ذلك ذكر الله أنها من صفة الصالحين من بني إسرائيل، قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة إيش بعدها؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون. نعم، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلون من خير فلا يكفروه، والله عليم بالمتقين. فجعلها الله من الصفات الحسنة عند بني إسرائيل، فأولئك من بني إسرائيل في الأمة السابقة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم على هذه الصفات، هؤلاء هم الأتباع الحقيقيون لموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل. أما من استمر بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفره فهو من أبعد الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هم مرتكبون لأكبر المنكرات، وهو تكذيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد القرآن الكريم، ورفض الإسلام، والاستمرار على الكفر بالله عز وجل. وذكر الله عز وجل الأمر بالمعروف، وجعله من صفات الوالي الصالح، سواء كان ملكا أو رئيسا أو شيخ قبيلة أو قائدا أو محافظا أو أي منصب من المناصب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذي أعطاه الله عز وجل ولاية ونصبه منصبا في الناس، إذا أراد أن يكون ممن أثنى الله عز وجل عليهم فليعمل بهذه الصفات. نعم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو مصلي من قبل، قد يكون مصليا من قبل، لكن بعد أن مكنه الله. ما معنى يقيم الصلاة؟ المراد أنه يجعل الصلاة في ولايته ذات شأن عظيم، يأخذ على يد من لا يصلي، ويزجر تراك الصلاة، يعاقبهم، يستتيبهم، يحث الناس على ذلك، على الصلاة، يرسل إليهم من يعلمهم، إلى غير ذلك. إذا كان له مجلس ليعلم عند الجالسين جميعا أن وقت الصلاة يقوم الجميع، ويزجر من لا يقوم للصلاة، ويهان في مجلسه من لا يقوم إلى الصلاة. وكما قال رجاء بن حيوة لعمر بن عبد العزيز حين تولى: أيها الأمير، أنت كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه. أنت مثل السوق يجلب إليه ما ينفق فيه. يقول: إن كان ينفع عندك الكذب سيأتيك الكذابون، ينفع عندك الصدق سيأتيك الصادقون، ينفع عندك الخير سيأتيك الأخيار، ينفق عندك الشر سيأتيك الأشرار، ما كان يمشي عندك سيأتيك. إذا كان تراك الصلاة يجدون راحتهم سيأتيك تراك الصلاة، إذا كان محافظا على الصلاة قاطع الصلاة ما سيأتي إلا بعد الصلاة، ما لا حاجة للإحراج، يقوم الناس وهو جالس في المجلس، إحراج. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، كم من أناس يكون في قيادة معسكر، في مسؤولية، في محافظة، في إدارة أمن، ينتشر عنه ما هو فيه: والله فلان القائد فلان كان يعاقبنا إذا لم نصلي، وتارك الصلاة يوقف ويهان أمام زملائه ويفعل جزاه الله خيرا، يذكر بالخير في شعاف الجبال وبطون الأودية وفي القرى، كل من رجع إلى بلده أخبر بالخير الذي هو فيه، أنه كان عند القائد الفلاني يأمرهم بالصلاة ويزجر من لا يصلي ويعاقبه وكذا وكذا إلى آخره. فهكذا بارك الله فيكم صفة الوالي الصالح، أنه يقيم الصلاة وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو سمع إنسانا يسب أو يلعن أو إنسانا له دعوة باطلة أو أتى بشهود زور أو زور أوراقا أو ادعى ما ليس له أو غير ذلك من الأمور المنكرة، يقف لها وقفة جادة صادقة، يقف لها وقفة صادقة، يعاقب من يستحق العقوبة، يرد المظالم إلى أهلها. وهكذا لو انتشر في أوساط المجتمع الخمر أو الزنا أو اللواط أو غير ذلك من المعاصي، وقف لها وقفة جادة وعاقب من كان ذا معصية ويعني ماذا شكر الصالحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأسمع الناس الخير، فيقف صاحب المعصية عند حده ويعلم أنه في ذل وأنه في ذعر إلى غير ذلك. وهذا يوفق الله عز وجل له من يشاء، يوفق الله له من يشاء. لكن بعض الناس تجد أنه ينظر إلى أناس فجرة لا خير فيهم، يقول هؤلاء العدة عند النوائب، يقول لو احتجت ما لي إلا هؤلاء سباع الليل الذين ينفعون في الملمات. يا أخي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كن مع الله يكن معك خيرا إن شاء الله. المهم أن الله جعل هذه الصفات من صفات الوالي الصالح أيضا، فلتكن هذه الصفة فيك على المقدار الشرعي الذي تستطيعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العمل بهذا الحديث عكس ترتيبه في السياق: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. العمل بهذا الحديث: أولا أن تنكر المنكر بقلبك، فلا يتصور إنكار باليد وأنت لم تنكر بعد بقلبك. فالخطوة الأولى الإنكار بالقلب، رأيت المنكر استنكره قلبك. الخطوة الثانية تنكر بلسانك، إذ لا يجزئك الإنكار بالقلب وأنت قادر على الإنكار باللسان. ومتى يجزئك الإنكار بالقلب؟ إذا كنت عاجزا عن الإنكار بقلبك، عن الإنكار بلسانك. أحسنت، إذا كنت عاجزا عن الإنكار بلسانك، نعم، وعند ذلك تكون معذورا. جاء في الحديث أن الله يوقف العبد يوم القيامة يقول: عبدي رأيت منكرا فلم تنكره، يعني أنا أتي الحديث بالمعنى تقريبا والله أعلم، أكون قريبا من اللفظ الحقيقي. رأيت منكرا فلم تنكره، يقول: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. يقول: خفت على نفسي، رجوتك وفرقت من الناس. لكن قال ماذا؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: ربي رجوتك وفرقت من الناس. قاربت اللفظ يا طلبة العلم، جزاكم الله خيرا. فالمهم أنك لا تعذر عن الإنكار باللسان وتقتصر على الإنكار بقلبك إلا إذا كنت عاجزا. ثم إذا كنت قادرا على الإنكار بيدك يكفي أن تنكر بلسانك. إذا أدى الإنكار باللسان المطلوب ونفعت النصيحة واهتدى من اهتدى لا داعي إلى الإنكار باللسان باليد. رجل بيده قارورة خمر، مطلوب أن تكسر هذه القارورة، لكن نحن نريد أن تكسر على يد الخمار، الخمار هو الذي كسرها. نحن قد استنكرنا بقلوبنا، نقول يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا فيه لعنة الله وأنت مسلم عليك أن تتقي الله، أخذها وكسرها. إذن لا نغير باليد، لا يحتاج، لا يحتاج، قد غير هو بيده. نعم لا بأس أن تقول أكسرها، يقول نعم خذها وكسرها، تكون قد غيرت بلسانك وبيدك. بقي إذا لم تأتي النصيحة باللسان بالمطلوب فلا تعذر وتقول يكفيني الإنكار باللسان ما دمت قادرا على الإنكار باليد. فإذا كنت قادرا على الإنكار باليد عند ذلك يجب عليك ألا تقتصر على الإنكار باللسان ما دام أن الإنكار باللسان لم يؤت ثماره، فعند ذلك غير المنكر بيدك من كسر آلات له أو تكسير الخمور أو ضرب من يستحق الضرب. نعم وهذا بارك الله فيكم التغيير باليد كما في الحديث، فليغيره بيده على ألا تحصل مفسدة. هناك أشياء أو أوقات أو أحوال أو أناس قد يحصل بالتغيير معهم، التغيير باليد معهم مفسدة، في هذه الحال أنت معذور، تكفي بالتغيير بلسانك، تكفي بالتغيير بلسانك يكفيك. ونقول لوالي المسلمين هذه في ذمتك، أنت مسؤول عنها، نحن ما نستطيع، بل حتى الوالي في بعض الأحيان قد لا يستطيع، حتى والي المسلمين في بعض الأحيان قد لا يستطيع. بعض مشايخ القبائل يقول عندي أناس في وسط قبيلتي لو أنكر عليهم سيأتون في الليل يرمون على بيتي، ما أستطيع. هناك أحوال يعني لابد من تقدير يعني أوضاع الناس، ولابد من النظر في القدرات التي من أعطاك الله إياها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود أن الإنكار باليد قد يؤدي إلى مفاسد، وكم من أناس قاموا بالتغيير باليد فأوجدوا مفاسد، أوجدوا مفاسد، كالذين حرقوا تسجيلات غنائية فاستبسل صاحبها حتى احترق في داخلها وأبى أن يخرج، حاولوا أن يخرجوه حتى أثرت النار فيهم وفيه فأبى أن يخرج حتى مات. نعم هذا منكر، أنت الآن غيرت منكر لكن جئت بأنكر منه. وآخر رأى امرأة مع رجل فظن أنه على صفة التهمة فضربه وضربها وطلع زوجته، القصد أن إنكار المنكر باليد يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر إلى مصالح، قد يحصل إلى الاصطدام بالدولة إذا غيرت بالمنكر بدون إذن الدولة، قد يحصل إلى مفاسد لا تحمد عواقبها. وكم من أناس نوصحوا في التغيير باليد بهذه الطريقة وأبوا أن يقبلوا، في الأخير أظهرت الأيام أنهم التحقوا بجماعة الجهاد وأصبحوا من هذه الطائفة الضالة. فالشاهد بارك الله فيكم أن التغيير باليد إذا اقتضت المصلحة يكون. أنت أب تستطيع تغير في بيتك، تستطيع، قد لا تستطيع إن كنت معذرا أمام الله، تقول الله ما استطعتم، أنكر المنكر في بيتك. نعم يا إخوة بارك الله فيكم، أحيانا يستبسل الإنسان ويفعل أشياء طيبة بإذن الله. شاب يقول أختي تظهر بدون حجاب، أبت أن تحتجب. قلت له أنكر عليها، قال ما أستطيع، صوتها أعلى من صوتي يعني، ولها كلمة في البيت وكذا. قلت له اقلب وضعك مثل المجنون. كيف؟ قلت له اضربها، قل لا أقسم بالله أراك بدون حجاب أضربك، خلهم يصيحون في البيت يحصل مشاكل وكذا وكذا، قل لهم أقسم بالله أراها بدون حجاب أضربها، فإذا كررت اضربها، وقل لها أقسم بالله أراك بدون حجاب أضربك، اقلب وضعك مثل المجنون ولا عليك، وسينتهي كل شيء بإذن الله. هي ستعلم أن الأمر جد جد، ولابد أن تحتجب، لابد أن تحتجب، ولا سيحصل شيء، أنت الأخ وهي أختك ومشكلة داخل البيت، ولا حاصل شيء، ولا يحصل بإذن الله إلا الخير. أنا لا أدري كيف فعل، المهم هو في بلد بعيد كانت النصيحة له هكذا. لكن شخص أخبرني عن نفسه وقد ذكرت لكم هذا، أن صهره زوج أخته يسب الله ويسب الدين، ويعني قال نصحته بذلت الجهد ما هناك فائدة. قلت له تأمن الفتنة؟ قال نعم. قلت اضربه، ذهب وضربه أمام زوجته وأولاده في وسط البيت. قلت له أنتم أسرى ولا حصل شيء، اضربه، ضربه أمام زوجته وأولاده، وقال له لو أزيد أسمعك تسب الله أو تسب الدين أو كذا. سألته بعد شهر قال ولا كلمة، خلاص توبة، تاب الرجل ولا زيد سمعت منه كلمة. فمثل هذه الأشياء التي مأمونة الغائلة وسط أسرة أقارب أهل، يعني القضية ما تتعدى أفراد الأسرة، تستطيع أنك تتلاشى قضيتك بنفسك. لكن يذهب الإنسان يفعل مشاكل هنا وهناك، لا، عندما يكون هناك من يسب الله ويسب الدين خارج في الشارع، اجمعوا مجموعة، خذوا أباه، خذوا إخوانه الكبار، أعمامه وأخواله، يا فلان هذا ابنك يسب الدين يسب الله، يا فلان ابن أخيك يسب الدين، يا فلان ابن أختك يسب الدين، يا فلان هذا أخوك يسب الدين، تعال يا فلان اتق الله، لما تفعل هكذا، ما يجوز، هذا كفر، هذا كذا. فإن قبل وانتصح الحمد لله، وإن لم ينتصح أهله يقومون عليه، ما نفع الذين خرجوا وناصحوهم يكتبون محضرا، نحن الموقعون أسماءنا أدناه فلان وفلان وفلان وفلان، فعلنا كذا وكذا وكذا وكذا، بعد أن أثبتنا على فلان أنه يسب الدين، وقد ذهبنا له بالمناصحة، واجتمعنا مع أفراد أسرته فلان وفلان وفلان، وتم تبليغنا لهم وتحريضهم عليه لنصحه وتوجيهه وكذا وكذا وكذا، وقد بدا منهم الإهمال، وبدا منهم الإصرار على معصيته، وهذه شهادة على فلان. اذهبوا عند المسؤولين، قلنا عندكم خوف من الله، عندكم مراقبة لله، هذا ما سب أباءكم ولا أمهاتكم، لو سب أباءكم وأمهاتكم لغضبتم، هذا سب ربكم، سب دينكم، سب نبيكم. عند ذلك ستجد من المسؤولين من يتحمس للقضية، ونفع الله بهذا أكثر من التغيير باليد، جرب هذا ونفع الله به أكثر من التغيير باليد. وكم من إنسان يوقف أمام جمع من الناس ويغتسل وينطق بالشهادتين ويجدد إسلامه بسبب أنه قد نطق بالكفر ونفع الله بها. فالقصد أن ما القضية فقط تغيير منكر وكفى، لا، النظر إلى مصالح ومفاسد وطرق، ويعني حكيمة وسليمة ونافعة. فكن بهذا الأسلوب، متى ما احتاج إلى هذا، متى ما احتاج إلى هذا، أسلك الطرق النافعة من هنا أو من هنا أو من هنا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.